بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا البارحة على كتاب النفقات، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما، وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر، وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، وتلزمه مؤنسة لحاجة.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي اسم لما ينفق، وفي الاصطلاح كفاية من يمونه الشخص خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعه. في الاصطلاح كفاية من يمونه الشخص خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعه. والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة. الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: النكاح والقرابة وملك اليمين. النكاح والقرابة وملك اليمين. المؤلف يقول: يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. نقول: شروط النفقة على الزوجة ما يأتي. الشرط الأول: أن تمكن الزوجة زوجها من نفسها تمكينا تاما، فإن منعت نفسها منه لم تجب نفقتها. لا بد من التمكين التام للزوج من أجل أن يستمتع بزوجته. أما إذا منعته نفسها فلا نفقة لها في هذه الحال. الشرط الثاني: أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها. أما إن كانت صغيرة جدا هذا يختلف، يعني ما يستمتع بها. لا بد أن تكون ممن يمكن وطئها. المؤلف يقول: يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه. ما هو الذي لا يمكن أن تعيش المرأة إلا به؟ المأكل والمشرب والملبس والمسكن. هذه الأمور هي الأمور الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. نعم، بالمعروف، لأن الناس يختلفون، تختلف النساء في مسألة الإنفاق ويختلف الرجال. وربنا جل وعلا يقول: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. فالإنسان لا يكلف ما لا يطيق. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء، بل إنه أوصى بهن في آخر حياته: استوصوا بالنساء خيرا. فإنهن عوان عندكم ختموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال ربنا جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن لا بد أن يكفيها ما لا بد لها منه، وهذا من حقوق الزوجة على زوجها. والحقوق على ثلاثة أنواع: حقوق مشتركة بين الزوجين ومنها حق الاستمتاع، وحقوق على الزوجة لزوجها، وحقوق على الزوج لزوجته. من حقوق الزوجة على زوجها مسألة النفقة والسكنى والكسوة، ومن حقوق الزوج على زوجته أن تخدمه ولا تمنع نفسها منه وألا تخرج إلا بإذنه. طيب، ما هو المعروف المشار إليه هنا في كلام المؤلف بالمعروف؟ نقول المعروف هو قدر الكفاية، هو قدر الكفاية، يعني بحيث أنه ما يجعلها تحتاج بعد الله لغيره. ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهم، يعني لو أنهما تنازعا في مسألة الإنفاق، قالت هي يكفيني لا يكفيني إلا 1000 ريال وقال يكفيك 500 ريال، الحاكم بمن يعتبر؟ هل يعتبر بالزوج أو يعتبر بالزوجة؟ المؤلف ماذا يرى؟ يقول يعتبر الحاكم بحالهما، يعني ينظر لحال الزوج وينظر لحال الزوجة ويأخذ المتوسط. إذا كانت الزوجة ممن مثلا لا يكفيها إلا 1000 والزوج ممن في مجتمع يكفي فيه المرأة 500، نقول يعتبر بحالهما فيعطيها ما بين 1000 و500. والقول الثاني أن المعتبر هو حال الزوج، لأنه هو المنفق وهو المأمور بالنفقة وهو المخاطب بالنصوص الشرعية. لمن الخطاب لينفق ذو ساعة من ساعته؟
للزوج.
لمن؟
للزوج.
أليس للزوج؟ للزوج، لينفق ذو ساعة من ساعته. إذن القول الثاني أن المعتبر حال الزوج، وهذا هو الراجح لأن النصوص جاءت تخاطبه في مسألة الإنفاق. ويعتبر الحاكم، طبعا اللي هو الحاكم الإمام أو من ينيبه من القضاة، ذلك يعني مسألة النفقة وتقديرها، مسألة النفقة وتقديرها، إن تنازع بحالهما جميعا، يعني حال الزوج والزوجة من حيث اليسار، من حيث الغنى، من حيث الفقر، من حيث المستوى المعيشي لهما. ولهذا الله جل وعلا قال في الإنفاق على المولود: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلا بد من المعروف. ووجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجه امرأة أبي سفيان هند، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي قدر حاجتك. وأيضا قال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. فنحن نرجع إلى العرف الذي يعني الوسط الذي يعيشون فيه، نرجع إليه ونقول كم يكفي عادة في البلد. إذا كانت محل النزاع مثلا بالدمام، نقول كم يكفي متوسط الإنفاق على المرأة في الدمام إذا كانت برأسها لوحدها أو إذا كان مع طفل أو طفلين أو كذا. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعليه، الضمير يعود على من؟
على الزوج،
على الزوج. وعليه أي الزوج مؤنة نظافتها، نظافة من؟
الزوجة،
زوجته، من دهن. وش المقصود بالدهن هنا؟
الطيب،
الطيب، وسدر، وثمن ماء الشراب، والطهارة من الحدث والخبث، وغسل الثياب. يعني حتى الماء يشتريه لها؟ ها؟
نعم، ما جلت
حتى الماء؟
على كلام المؤلف ثمن الماء،
على كلام المؤلف هذا مخرج، على كلام صح على كلام، لكن هذا المقصود في البلد اللي ما يوجد فيه ماء. أما إذا يوجد الماء مجان وتقول لا ما أبي إلا ماء من هاللي يشترى الغالي ده، أنا ما أشرب إلا منه، يقول ما هو صحيح. اللي يشرب منه متوسط أهل البلد، وشو يشربين منه؟ مياه محلات. فنحن نقول إذا كان الماء يشترى، وهكذا الدهن والسدر وماء يعني الطهارة اللي توضوا منه، وماء اللي يغسل منه الأنجاس، كلها هذه تعتبر حوائج ولا ما هي بحوائج؟ لو ما عندها ما توضأ منه ما صلت، ولو ما عندها ما تغسل ثيابها ما تنظفت ثيابها، وهكذا. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، ممن يخدم مثلها. والله هذا مشكلة، هذا الحريم تشدد فيه مرة، وتحفظه مثل الفاتحة، حريم مثل الفاتحة. تقول لا، الفقهاء يقولون اني ما خدم، صح ولا لا؟
شيخ ممن يخدم مثله.
طيب تقول انا بنت الفلان ما اخدم، انا بنت الفلان ما اخدم، ها
ابوها ما وضع لها خادم.
عاد بكيفك، ترى كم يسمعونك انت، وبينقل لهم الكلام. انا اقول ان هذا ايضا حسب العرف، اذا كان العرف في البلد انها تخدم فلا تلزمها الخدمة، وإذا كان العرف في البلد أنها تخدم أنها تخدم فتلزمها الخدمة. فنشوف البلد اللي هي فيه حسب البلد، وهل المرأة فيه تخدم خدمة كاملة ولا نصف خدمة ولا ربع خدمة. فنحن نقول حسب البلد. والمؤلف رحمه الله يقول إذا كان مثلها يخدم وعليه لها خادم، ولا يلزم هنا أن يكون ذكراً، ما لا يلزم أن يكون ذكر، خادم أو خادمة، إن كانت ممن يخدم مثلها، يعني من طبقة معينة ما تعودت على الشغل وجايت اللمة وشرطين عليه، قال ها ترى خدامة تسبقها لدخول البيت، خلاص. وقال سموا وابشروا، قالوا لا تشتغل، قال سموا وابشروا عند العقد، طبعا مدحدر كل شيء بيوافق عليه عند العقد، قالوا ما تطلع من الدمام، قال سموا وابشروا، تواصل دراستها سموا وبشروا، توظف سموا وبشروا، لو تعينت بجيزان، لو تعينت بتبوك سموا وبشروا، خلاص. موافق ولا موافق؟ المؤمنون على
شروطهم،
على شروطهم يلزمه، إن لم تتنازل فيلزمه أن ينفذ ما اشترطته عليه. طيب، قال وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. طبعا هم يقولون الخدمة زائدة، الخدمة زائدة، وبالتالي لا يلزمها أن تخدم. طيب إذا كانت ما تخدم، وش زين هي؟ قالوا هي تستمتع بها فقط، أنت تستمتع بها، لكن نحن نقول إن هذا حسب عرف البلد والمجتمع الذي تعيش فيه. وتعرفون بعض البلاد الإسلامية ما تخدم المرأة، وبعض البلاد الإسلامية تشتغل بالحقول والمزارع، يعني تشتغل مثل الرجل أو أكثر. وهذا مر على بلادنا في وقت مضى، المرأة هي التي تعمل في الحقل والمزرعة، والآن موجود في بعض البلاد الإسلامية، فهو حسب العرف. قال وتلزمه مؤنسة لحاجة. والله مشكلة، قضينا من الخادمة والآن مؤنسة، يعني وحدة تونسها يدفع أجرتها، يقول تعالي سولفي عليها، تعالي ونسيها، تعالي تكلمي معها، تعالي عشان ما تخاف. فهذا زود على الخادم، ما هي بخادم فقط، يعني مؤنسة. يقول وتلزمه مؤنسة لحاجة. ورحم الله المؤلف، يعني في مجتمع يمكن أن هذا موجود كان في وقته عليه رحمة الله. فإذا كانت في مكان لا تأمن على نفسها، إذا كانت في مكان تخاف على نفسها، فهنا يحضر لها مؤنسة، يعني من يتحدث معها ويؤنسها ويزيل خوفها وروعتها. نعم.
قال المؤلف: فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، وفرضه ليس بلازم. وتجب لها الكسوة في أول كل عام، وتملكها بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن مات أو ماتت أو بانت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. يعني ألسنا نقول إنها تلزمه نفقتها؟ طيب المؤلف يقول الآن يدفع الطعام أول يوم، يعني يجي الصبح يقول هذا فطور وهذا غدا وهذا عشاء، هل يلزم أن يكون مطبوخا ولا بعد تقول له اطبخه وجبه لي مطبوخ؟ ها،
هذا الشيخ لعله على حسب العرف.
أي أيضا نقول هذا حسب العرف، لكن هو الغالب أنه ما يجي يعطيها غير مطبوخ، المهم أنها شيء تفطر منه. والعرف في كثير من البلاد الآن وجبات ثلاث: إفطار وغداء وعشاء في كل يوم. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. وش معنى المقصود بعوضه؟
القيمة،
ثمنه. يعني تقول له أنا اليوم بصوم، بصوم بلا أجر، ما هو بصوم موفرة، تقول بلا أجر لكن عطني الفلوس. فإذا تراضي يدفع. كم تكلف نفقة الإفطار؟ 10 ريال. الغداء 30 ريال. العشاء 30 ريال، أدفع 70 ريال. فإذا تراضي فلا إشكال فيها. فالمقصود بعوضه هنا يعني ثمن الطعام، ثمن الطعام الذي يجب لها كل يوم. وهكذا لو يعني تراضي على تأخير الثمن أو تأخير الطعام أو تقديم الطعام أو اتفق على أن يدفع في أول الشهر، كل هذا ما دام تراضي فلا إشكال فيه. ولا يملك الحاكم اللي هو القاضي أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهم. يعني لو القاضي قال بدل ما نفرض الطعام لا تعطيها كل يوم مثلا في حالنا لا 60 ريال 70 ريال 100 ريال، فنقول إن لم يرضى هو أو لم ترضى هي فلا يجوز، لابد من رضا الطرفين. لماذا رضا الطرفين؟ لأن المرأة هذا حقها، فلابد أن ترضى بالبدل، وهو أيضا الواجب عليه طعام فلا يلزم ببدله وهو قادر على الطعام. وفرضه ليس بلازم. فرضه الضمير يعود على من؟
فرض أي الدراهم؟
فرض القاضي. أحسنت، فتح الله عليك. فرضه يعني فرض الحاكم، فرض الحاكم القاضي ليس بلازم. لماذا؟ لأنه فرض شيئا غير واجب على الزوج، فهو لا يلزم فرضه إلا إذا تراضي عليه، فهنا يجب عليهما التنفيذ لأنهما اتفقا عليه. إذن قوله وفرضه أي فرض الحاكم حيث فرض شيئا غير لازم للزوج فلا يلزم تنفيذه إلا لا يلزم التنفيذ إلا برضاهما. طيب، ويجب لها يعني للمرأة. نعم،
قال وفرضه ليس بدراهم، أليس الضمير يعود على أقرب مذكور وليس بلازم يعود على الدراهم؟
فرضه ويش؟
وقال وفرضه ليس بلازم، الضمير لا يعود على أقرب مذكور الدراهم.
وش أقرب مذكور؟
وهو الدراهم.
هو الدراهم فرض الحاكم، من اللي يفرض الدراهم؟
اللي يفرض الدراهم الحاكم.
هي فرضه يعني فرض الحاكم الدراهم، الضمير هنا على الحاكم، لكن وش يفرض؟ هو يفرض الدراهم، فرض الحاكم الدراهم. نعم. قال ويجب لها يعني يجب للمرأة الكسوة في أول كل عام. في أول كل عام يعني يعطيها كسوة السنة كاملة، فالكسوة كما تعلمون لا تردد، لكن يعطيها كسوة العام تناسب الشتاء وتناسب الصيف وتناسب الأعياد، فهو يعطيها في بداية العام ما يكفيها من الثياب. طيب كم؟ أعطيها 3 فساتين، 4، 5، 4 بلوزات، 5 تنانير. نقول هذا حسب أيضا
العرف.
العرف هذا حسب العرف، فإن اتفق على قيمة معينة من النقود فإن هذا لهما. وتملكها، وش تملك؟ الضمير يعود على ماذا؟
الكسوة،
النفقة والكسوة، النفقة اللي هو يعطيها والكسوة. تملكها يعني تملك المرأة النفقة والكسوة التي يعطيها إياها زوجها بالقبض، بالقبض بمعنى أنه لو قال بعطيت 1000 ريال ولم تقبضها هل تعتبر ملكتها تصرف فيها؟
لا
لا تملكها إلا بالقبض، بالقبض مثل الدين وغيره ما يملك إلا بالقبض. فلا بدل لما سرق أو بلي. ها، لماذا ليس له بدل؟
لأن التفريط من جهتها،
ما فرطتي، جاء لص وكسر الكيلون وسرق منها، سرق نفقتها 1000 ريال اللي هو معطيها، ولا سرق ثيابها. أحسنت، لأنها قبضت خلاص وهي مسؤوليتها، وهذه ثمرت أنها تملكه بالقبض، لأنه بعد القبض خلاص إذا تلف فهو عليها، سرق بلي تلف عليها. فلا بدل لما سرق أو بلي لأنها قبضته خلاص وأصبح في ملكها، أصبحت تتصرف فيه، وهو ما يلزمه غيره، ما يلزمه غيره لأنه أعطاها ما يجب عليه. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، يعني هو أعطاها كسوة ويوم جاء بداية 1 محرم وإذا عندها فستانين من العام الماضي وهم متفقين على أنه يعطيها 5 فساتين في السنة، هل نقول لا تعطيها إلا 3 لأن عندها 2، ولا نقول أعطها 5؟
5.
ها، نقول أعطها 5، كونه بقي عندها شيء ما لك علاقة فيه، هذا كسوة مستحقة في زمن معين فهي تستحق الكسوة الجديدة الزمن القادم. فإذا بقيت بعض الكسوة فالعام الجديد له كسوته كاملة مستقلة. وإن مات أو ماتت قبل انقضائه، يعني انقضاء وش الضمير يعود عليه؟ العام، السنة، يعني قضاء العام اللي فرضت فيه النفقة أو فرضت فيه الكسوة، رجع عليها بقسط ما بقي. الله أكبر، يعني هي ماتت برمضان وهو معطيها نفقتها إلى نهاية ذي الحجة، نقول أرجع عليها بالربع، يعني بقي 3 أشهر أرجع بالربع، وينها اللي بيرجع؟ أعطيها 1000 ريال بيرجع عليه ب200 ريال 300 ريال، وين اللي بيرجع؟ الله المستعان. أو العكس، يعني المقصود يرجعون ورثتها، أو ماتت هي يعني يرجع على ورثتها ويقول أعطوني لنا معطينا منكم، هذا صعب جدا، لكنه هذا من حق لأنه أعطاها شيئا أصبحت هي لا
تملك،
لا تستحق. حسن، هي لا تستحق الآن خلاص، بعد وفاته هي، وفاته هو أو وفاتها هي أصبحت لا، تقطعت العقل فلا تستحق هذا المبلغ عن بقية العام، فله أن يرجع فيه. رجع عليها بقسط ما بقي منين؟
العام،
من السنة، من العام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. ايش معنى أكلت معه عادة؟ ها، ايش معنى أكلت معه؟
إذا أحضر قوته وأكلت معه،
يعني تأكل معه بالبيت، يعني خلاص هذا يكفي عن نفقتها. وهكذا لو كساها بلا إذن، ما شورها وعطاها كسوة، ما تجي بعدين الطالب تقول لا أنا أكلت معك هذا حلالك بس أنا بحقي، أو أنت كسيتني ما قلت لي هذا عن الكسوة، فهنا تسقط النفقة والكسوة. طيب، أما إذا كان غايب عنها ولم يعطيها شيء فالنفقة والكسوة باقية في ذمته. نعم، اقرأ.
قال: فصل. والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها، ومتى أعسر الزوج بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا، ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذن بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير.
هذه مسائل واضحة كلها في مسألة النفقة، فهو يقول رحمه الله والرجعية مطلقا يعني سواء كانت حامل أو كانت غير حامل، هذه كما أشرنا ليلة البارحة في المعتدات لها النفقة، والكسوة هو السكنى لأنها زوجة، هي زوجته، بل إنه لا يجوز لها الرجعية أن تخرج من بيته، لأن الله جل وعلا يقول لا تخرجوهن
من بيوتهن
ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. شوف البيت لمن؟
الزوج،
ومع ذلك سمى
بيوتهن،
سماها لها من بيوتهن، لأن الشرع يتشوف إلى عدم الطلاق إلى بقاء الزوجية، فهي لها النفقة والكسوة والسكنة، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. والبائن هي غير الرجعية المطلقة ثلاثا، يعني إذا كانت حامل فهنا ينفق عليها حتى تضع الحمل، لأن نفقة الجنين في ذمته، ولا تتم النفقة على الجنين إلا بالإنفاق على
أمه
كما قلنا ليت البارحة. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. وقد جاء في بعض الروايات لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، إلا أن تكوني حامل. قال والناشز الحامل، الناشز الحامل يعني إذا كانت الزوجة ناشز وهي حامل فهنا ينفق عليها. وبعض الناس يقول لا كيف أنفق عليها هي ناشز، تقول نعم حتى ولو نشزت أنت تنفق على الولد، والولد لا يتم الإنفاق عليه إلا بالإنفاق على أمه. والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، يعني هذه ينفق عليها، ينفق أيضا عليه المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فهنا ينفق عليها، والمال بالنسبة للوفاة انتقل إلى الورثة. ولهذا قالوا إنه يفرض له نفقة، فإن لم يخلف والده شيء فهنا على أقرب قريب له يقدر على الإنفاق عليه. ولا شيء لغير الحامل منهن، ما المقصود بقوله منهن؟ البائن والناشز والمتوفى عنها، البائن والناشز والمتوفى عنها، يعني إذا لم تكن حامل هذه الثلاث فإنه لا ينفق عليه، الناشز لأنها أسقطت حقها بيده، والبائن لأنها ليست بزوجة له، والمتوفى عنها انقطعت العلاقة وانتقل المال إلى الوارث. ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. هنا هل هي مكنته من نفسها ولا تركت؟ فهي الآن سافرت لغرضها، هي ما هي يعني لحاجته هو، فهنا يقول إنها تسقط نفقتها وإن ادعى نشوزها وأنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. لماذا قولها؟ لأن هل الأصل الإنفاق ولا عدم الإنفاق هنا؟
الأصل عدم الإنفاق.
الأصل عدم الإنفاق. والقول الثاني أنه ينظر للقرائن والأحوال، فإذا دلت القرائن والأحوال على أنه أنفق عليها يؤخذ به، وهذا رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو مسكنه أو كسوته أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا. يعني هي الآن أعسر بالنفقة ما وجدت من ينفق عليها، أو كان موسر لكن غاب ولا وجدت من تستدين منه للإنفاق، هنا لها أن تذهب إلى الحاكم وتطلب الفسخ، لأن ما هو معقول تبقى من دون إنفاق عليها. فهو هنا من حقها أن تطلب الفسخ لأنه كان يجب عليه أن ينفق عليها أو يترك لها شيئا تنفق منه على نفسها. ولا يصح بلا حاكم. وش اللي لا يصح؟ الفسخ. لا يصح الفسخ لأنه مختلف فيه، فلا بد من حكم الحاكم يعني قضاء القاضي، فيفسخ بطلبها وتفسخ بأمره. يعني لا بد هي أن تطلب، لا بد هي أن تطلب هذا الأمر أو يأمر الحاكم بذلك. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. لأن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. وهذا كثير الآن في المجتمع، يعني تقول المرأة أني إذا تناولت مخباته أخذت 100 200، وبعض النساء تدنع تقول أخذ 500 ولا يفقدها، وتقول يصرفها على نفسي وولد. هذه لا إشكال فيها، هذه فيها يعني فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة أخرى تعلق بها، هل يجوز للمرأة أن تأخذ لتوفر، تأخذ لتوفر بحيث إذا جاء آخر الشهر وانزلق زوجها دل تطلع له وتعطيه وكأنها هي اللي تنفق، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ هي ما تأخذ ولا هللة، ما تأخذ ولا هللة منه، ويصرفه هو على البيت، بس إنها تعطيه إياه في آخر الشهر، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها إذا كان زوج إيه؟ لا، بعض الأزواج تعرف إذا صارت الفلوس بيده يعني يرفع عياله ونفسه وكذا وينسى، أمنا لا جاء آخر الشهر ولا الدعوة على الحديدة. هل يجوز لها تأخذ توفر لها 1000 2000 حسب عد راتبه ولا جاء آخر الشهر تعطيه؟
شيخ لو أنها ما وفرت كان لحتى ما احتاج آخر الشهر، لأن الزوجة يعني ما أخذت يتحضر كم محتاج آخر الشهر.
زوج أنت؟
هنا
لو طبق زوجك ترضى؟
لا أرضى طبعا، ما أرضى طبعا.
أنا أسألك أقول لو طبقت ترضى؟ بس سؤال. أنا الحقيقة يعني أنا أقول إن مثل أكرمك الله إن مثل هذا التصرف يعني دليل على عقل المرأة ودليل على حسن إدارتها المنزل. لكني أوصي المرأة في هذه الحالة أن تخبر الزوج إخبار عام، تقول له تراي إلى منهج جماعة قرشات تراي بقى أوفر لوقت الحاجة، هنا لا إشكال فيه. لكن إذا لم تخبر محل نظر، لأنها إذا عطته في آخر الشهر كأنه منها، فمحل نظر هذا الحقيقة. مع أن هذا يعني دليل عقلها، إذا كانت ما تصرف إلا منه ولا منها دليل عقل وقدرة ورحمة بالزوج، فما في إشكال. بس أنصحها أنها تخبر إخبار العمل في وقت رضا، تقول ترى أحيانا أخذ ولا نعطيك آخر الشهر تراه منك منكم وإليكم، فما في إشكال. نعم اقرأ.
قال المؤلف: باب نفقة الأقارب والمماليك. يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط: الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا، وإن كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة، ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. ولمستحق النفقة أن يأخذ من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع، وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء.
قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. المقصود بالأقارب هنا كل من يرث بفرض أو تعصيب، المقصود بالأقارب كل من يرث بفرض أو تعصيب، والمقصود بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم، المقصود ما يملكه الشخص من الرقيق والبهائم، لأن كل مملوك له. ولا شك أن النفقة على الوالدين والأولاد والزوجة محل اتفاق، لأن الله جل وعلا يقول: وبالوالدين إحسانا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال المؤلف: يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، يعني كل قريب له لا يستطيع أن ينفق على نفسه وليس له قريب أقرب منه فإنه تلزمه نفقته وسكناه بالمعروف، والله جل وعلا يقول: على الوارث مثل ذلك. فالأب يجب عليه أن ينفق على الرضيع، ويجب أيضا على الابن أن ينفق على أبيه، والأم أولى بالإنفاق من الأب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أبر قال أمك، ثم من قال أمك، ثم من قال أمك، ثم قال أبوك. وورد أيضا أنه قال: من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك. وشروط النفقة كما ذكر المؤلف رحمه الله قال بثلاثة شروط، يعني يجب الإنفاق على القريب بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، يعني ما عنده قدرة، لا ينفق على نفسه ولا عنده شيء يكتسب، فهذا قريبهم يجب عليه أن ينفق عليهم على قدر استطاعته. الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، يعني يزيد على نفقة على نفسه وزوجته، يزيد ثم ما يفيض ينفقه على قريبه الذي لا يستطيع الإنفاق على نفسه. وقد جاء في الحديث: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. وورد: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، بفرض أو تعصيب، وعلى الوارث مثل ذلك إلا الأصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا، يعني سواء ورثوا أو لم يرثوا، ويدخل في ذلك الأجداد والأبناء وأبناء الأبناء، لأنهم يدخلون في اسم الآباء والأولاد. وهل الصلة والبر لها علاقة بالإرث؟ أم أنه قد تجب الصلة وإن لم يكن الشخص وارثا؟ هل الصلة والبر لها علاقة بالإرث بمعنى أنه لا يصل لا يجب الوصل والبر إلا لمن ورث، أم أن البر ما له علاقة فقد يجب البر وهو غير وارث؟ وما مثال ذلك؟ نقول يجب البر وإن لم يكن الإنسان وارثا. أرأيتم بنت البنت ترث؟
لا ترث.
ها بنت بنت
لا ترث.
ترث ولا ما ترث؟
لا ترث
قطعا ما ترث. لكن تجب يجب البر جدتها ولا ما يجب؟
يجب
لأنها تبر جدتها ولكنها لا ترث في هذه الحالة، فيجب البر وإن كانت هي لا ترث. قال الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. معروف أصحاب الفروض ومعروف الإرث بالعصب، يعني الإرث إما فرض وإما تعصيب. الفرض أصحاب الفروض المعروفة اللي هي النصف
ونصفه
الربع والثمن، النصف والربع والثمن. النصف فرض الزوج وفرض البنت وفرض بنت البنت وفرض الأخت الشقيقة وفرض الأخت لأب على شروط معروفة، والربع فرض الزوج مع وجود الفرع الوارث وفرض الزوجة مع عدم وجود الفرع الوارث، والثمن فرض الزوجة مع وجود الفرع الوارث. ثم يأتينا السدس والثلث والثلثين. السدس فرض سبعة والثلث فرض اثنين اللي هي الأم والإخوة لأم، والثلثان فرض البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين والأختين لأب. هذه أصحاب الفروض. بعدها يأتي العصبة اللي هم الذين يرثون تعصيبا دون فرض، وهم الفروع والأصول والحواشي. قال إلا الأصول والفروع فتجب لهم عليهم مطلقا، يعني الأصول والفروع تجب نفقتهم سواء كانوا وارثين أو لا، فابن البنت يلزمه أن ينفق على جده وإن لم يكن يرثه، وهكذا فسواء ورثوا أو لا. ويدخل في هذا الأجداد والأولاد، وأولاد الأولاد هم يدخلون في اسم الأولاد والأجداد يدخلون في اسم الآباء وهكذا. طيب، هناك شرط رابع لم يذكره المؤلف وهو اتفاق الدين، اتفاقهما في الدين. فالمسلم لا يلزم أن ينفق على الكافر، يعني اختلف في الدين لم تجب النفقة، لأن الاختلاف الديني موجب للانقطاع التام، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم. قال وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، على قدر إرثهم، لأن الله جل وعلا رتب النفقة على الإرث وعلى الوارث مثل ذلك، فالنفقة على مقدار النصف. اللي يرث النصف يقول عليك أن تنفق بالنصف، اللي يرث الربع عليك أن تنفق بالربع، وهكذا على قدر الميراث. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، هذا هو القدر الواجب عليه، فلا يتحمل حق غيره حتى وإن كان موسر. يعني عندنا واحد موسر وعندنا واحد فقير، الموسر ما نقول أنفق عليه نفقة كاملة، نقول أنفق بقدر
إرثه،
بقدر إرثك. ومن قدر على الكسب أجبر، أجبر على ماذا؟ على الكسب. يعني ما يعني واحد عندنا شاب صحيح قوي ويقدر يشتغل بالسوق يحمل وينزل، قال لا، يا وظيفة يا ما أشتغل أحمل وينزل. هل نقول يا قريبة هنفق عليه يزمك أن تنفق عليه؟ نقول لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجلان قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها غني أو قوي مكتسب. لاحظ فيها لغني أو قوي مكتسب. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه لا يتحمل حق غيره، ومن قدر على الكسب أجبر عليه، يعني على الكسب لنفقة من تجب عليه نفقة على نفسه وعلى غيره من قريب وزوجة، ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه. طيب حنا الآن عندنا هو يقدر ينفق بس ما هو على كل من حواليه، نقول ابدأ بنفسك. طيب بعد نفسه نقول ابدأ بالزوجة. لماذا الزوجة؟
لأنها لها حق واجب.
لماذا؟ أقول له لماذا الزوجة؟ يقول لأن هم عيال. صح هم عيال، لا شك أنهم عيال. ها مثل واحد قالوا له وش هو الماء؟ قال الماء هو الماء. وش هو الماء؟ قال الماء هو الماء. ولا واحد يقول له تنوعت الأسباب والموت واحد، ويقول له الأستاذ اشرح. قال تنوعت الأسباب والموت واحد. فهنا لماذا قلنا الزوجة مقدمة على الأب والأم؟ يعني هل يعقل يبدأ بنفقة الزوجة قبل أمه وأبوه؟
لأنها معاوضة.
ها؟
معاوضة يا شيخ، معاوضة.
أحسنت. الأم والأب ينفق عليهم غير هذا الأب، لكن الزوجة لا ينفق عليها إلا زوجها، لأن هذا من تمام العقد بينهما فيبدأ بها. طيب ثم الزوجة ثم الرقيق فرقيقه. لماذا الرقيق يقدم على الأب والأم؟ نعم، لأن لا ينفق عليه إلا سيده، ولأنها تجب نفقته في العسر واليسر سواء كان السيد غنيا أو كان فقيرا. فولده يعني الولد مقدم على الأب والأم. أي نعم، نقول نعم، لأن الولد ما ينفق عليه إلا أبوه. فأبيه يعني قدم المؤلف الأب على الأم. وش رأيكم نقدم الأب على الأم ولا الأم؟
الأم يا شيخ.
ها الراجح أنها تقدم الأم لأنها أضعف وأحوج، لكنهم لماذا قدموا الأب؟ قالوا أنت ومالك لأبيك، لكن الراجح أن الأم لأنها أحوج وأحق، وهي أحق بحسن الصحابة. وهذا رأي شيخنا رحمه الله، يرجح أنه يبدأ بالأم قبل الأب، وهذا هو الراجح. طيب تلاحظون الآن أنه في النفقة يقدم الفروع على الأصول، وفي الميراث الله أكبر. يعني الأب يرث أكثر من الابن. لو عندنا مسألة مات ميت عن أب وابن، الأب يرث أكثر من الابن
على حسب.
ها
الأب له فرض فقط، أما الابن
الأب يأخذ الثلث.
لا السدس.
أشوف تقول السدس، قلت ما قال به هذا أحد من أهل
السدس.
السدس صح. طيب إذن من اللي يقدم؟ الابن. في الميراث يقدم الفروع، وهنا يقدم الفروع. طيب في ولاية النكاح
يقدم الأصول.
لماذا؟ في التغسيل الجنازة في الصلاة على الميت من اللي يقدم؟ يقدم الأب ولا يقدم الابن؟
الأب.
لماذا؟ قالوا لأن ولاية في النكاح وفي الجنائز نحتاج إلى الخبرة، نحتاج إلى المعرفة. وأما في الميراث وهنا في النفقة الأبناء أضعف وأحوج، صح ولا لا؟ فيقدمون. فهنا في النفقة يقدم الفروع على الأصول، لأن الأب ينفرد بالإنفاق على ولده، والأب تجب نفقته على جميع أولاده، على جميع أولاده. قال فولد ابنه يعني ولد الابن، ابن فجده اللي هو أبو أبوه، فأخيه يعني اللي هم الحواشي، ثم الأقرب فالأقرب. وقد جاء من أبر قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب الحديث. وقد جاء أيضا وأباك وأخاك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك الحديث. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه، يعني مستحق النفقة، اللي تجب له النفقة له أن يأخذ من مال من تجب عليه، يعني للابن أن يأخذ من مال أبيه ها بلا إذنه. لكن ما يجون الأولاد اللي يستفتون أحيانا يقول أبوي ما يعطيني يقصر علي، شلون يقصر عليك؟ قال ما جرى لي جيب، حبي جيب فكسار ب 150 260 ألف وهو شار اللي شاصي ولا شار اللي كذا ب 120 ألف 130 ألف. هم يقول لا باخذ من أبويا بتحايل، يقول ما يجوز هذا. المقصود هنا النفقة شيء ضروري، الأكل الشرب اللباس، ولا ينبغي أن يأخذ هو، حتى إذا أمكن أن تأخذ الأم لأنها عادة تكون أرفق فتأخذ. وحيث امتنع منها زوج أو قريب، امتنع منها وشي
من النفقة،
النفقة أو قريب، وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. هذه المسألة يعني مثلا امرأة ناشز يعني زعلة عند أهلها، فقام أخوها وأنفق عليها، لكن بنيته أنه طالب الزوج، طالب الزوج. فلما جاء سنتين ثلاث بغوا يصلحون، قال تعال سلم لنا، أنا منفقا كذا ومسجله بالشهر أنفق عليها 1000 ريال، سجلنا الآن 12 في
48
ها
في 4 48
أي. كم نصير؟ الله
48
مستحيل. يلا قال سجل، هو ناون الرجوع ولا تلزمه النفقة والنفقة عليه، إذا كان ناون الرجوع فله أن يرجع، إلا إذا أسرف في مسألة الإنفاق. ولا نفقة مع اختلاف الدين، هذا اللي أشرت إليه الشرط الرابع، أنه لا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء، إلا بالولاء. يعني فحتى لو اختلف الدين فإنه ينفق، إذا اختلف دينهما فينفق على على الرقيق. وقيل لا يرث مع اختلاف الدين مطلقا، وهذا رأي شيخنا، لأن اختلاف الدين موجب لانقطاع الصلة حتى مع اختلاف الدين. يقولون ما دام حتى بالولا ما في مجال للإنفاق، لأن اختلاف الدين موجب لانقطاع الصلة بينهما. أقرأ.
قال فصل: وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها، ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين، أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة، وتسن مداواته إن مرض، وأن يطعمه من طعامه، وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه، ولا يصح نفله إن أبق. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه.
قال فصل: وعلى السيد نفقة، الآن بدأ بنفقة المماليك، وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ولا شك أن نفقة الرقيق واجبة على السيد، وهذا محل اتفاق، لأن ما في أحد ينفق عليه غيره. وتزويجه إن طلب، يعني إذا طلب المملوك الزواج، إن الله جل وعلا يقول ها وإمائكم
وأنكحوا
الأيام منكم والصالحين من عبادكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وتزويجه إن طلب، يعني إذا طلب الزواج وجب عليه، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، يعني حتى لو هم متزوج وحده هو هذا رقيقه، له أن يمنعه من زوجته ويستخدمه في النهار ويسافر به، وحتى ولو جلس ليلتين أو ثلاث هذا من حقه. يعني ما يقول العبد أنا لا أنا متزوج زوجتي لها حقوق علي، نقول له خدمة سيدك أولى، وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعه. يعني الأمة إذا اشتكت قالت أنا أحتاج إلى يعني المعاشرة، فإما أن يلزم بوطئها ليعفها أو يزوجها وتبقى أمة عنده، أو يبيعها ويأخذ ثمنه واللي يشتريها يتصرف. ويحرم أن يضر ويحرم أن يضربه على وجهه، يعني لا يجوز للرجل أن السيد أن يضرب عبده المملوك على وجهه. وقد جاء من لطم مملوكه فعليه عتقه. وتعرفون قصة أبو بكر حينما ضرب خادمه وكان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لما فعلت هذا؟ فقال هو حر عتيق لوجه الله. قال لو لم تقل ذلك للفحتك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يضربه، يعني يعلمه يوجهه لكن يضربه لا يجوز. أو يشتم أبويه ولو كافرين، يعني يشتم أبوي مملوكه لا يجوز له حتى وإن كان كافرين، لأنه يسيء إليهما. أو يكلفهم من العمل ما لا يطيق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ويجب أن يريح وقت القيلولة. متى وقت القيلولة؟
قبل الظهر.
قبل الظهر. والآن استبدلوها بما بعد الظهر. ووقت النوم والصلاة المفروضة لئلا يضر به، لا ضرر ولا ضرر. وتسن مداواته إن مرض، يعني يزيل الضرر عنه يداويه عالجه. وأن يطعمه من طعامه، يعني إخوانكم خولكم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعتنى بهم، جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من ما يأكل يلبسه ما يلبس. ينبغي أن يعني يستحضر هذا الأمر. قد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الأخير عند الموت، أوصى بالنساء خيرا، وأوصى بالصلاة، وأوصى بما ملكت الأيمان، وله تقييده إن خاف عليه، يعني وضع القيد في رجله أو يده إن خاف أن يهرب، إذا خاف أن يهرب. وتأديبه إذا وقع منه ذنب أذنب فله أن يؤدبه، لكن لو عفى عنه وعلمه ووجهه لكان هذا أولى. ولا يصح نفله إن أبق هرب، يعني لا تصح النافلة من العبد حال هروبه من سيده، لأنه عاصي. وهذا على رأي من يقول إن النوافل لا تصح من العاصي. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ضرب تعليم وتربية، على حد قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وعلى حد قول القائل قسى ليزدجروا ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على ما يرحم. أما أن يضرب زوجته بالعقال ولا يضربها بالعصا هذا جنون. رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب. وقد اعترضوا علي بعض الحاضرين ويقول الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نقول هذا ليس الضرب المؤلم الموجع، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العير ثم يضاجعها آخر النهار. بل المرأة تريد أن يعني ترى أمامها شخصية قوية تستظل بظله بعد الله جل وعلا، وتفيء إليه عند الحاجة عند الفزع عند الخوف. تحس أنه يحميها بعد الله ويقوم على شأنه. ها المسوات لا يدر هذا، بعضهم قال أنه يضرب في المسواة، لكن اللي ذكر أهل العلم يقولون أن يقول كذا. شفت الطبطبة عند المصريين طبطب عليه كذا، هذا الضرب يقول هكذا، يعني يشعرها أنه غاضب عليه، أنه ما هو راضي يعني كذا. أما بقوس أو لك مات وكذا، هذا ما يجوز، ما يجوز هذا. ممكن تصير أقوى منها ويقعد بها. لا لا لا، هو المقصود أنه يشعرها. وبعض الكتاب حول هذه الآية يقول أن هناك صنف من النساء لا يمكن أن تقطع لزوجها إلا إذا قهرها عضلية، هذا مو مسلم. هذا موجود كان في بعض المناطق عند الزواج يخلونه يتصرعون، فإن صرعته يتوكل على الله، يروح مهره ويقعد بها، والنساء تشجع المرأة والرجال يشجعون الرجل، ونغلبها عاد خلاص انتهى. لا ها لا، ضرب الولد هذا مستقل، الشيء ضرب الولد مستقل، احنا كلامنا في ضرب المرأة. ضرب المرأة ما ينبغي ان يقهرها عضليا ابد، يعني ضرب المرأة كما قلت لك يقول هكذا على كتفها هكذا ليشعرها انه غير راض. وهذا متى؟ هذا اذا ما نفع الوعظ ولا نفع الهجر في المضجع، يلجأ إلى هذا. هل النساء رقيقات؟ ما ينبغي الحقيقة أن يصل إلى مثل هذا الأمر إلا في أضيق الحدود. أما ضرب الولد فلو أن يضرب، لو أن يقص عليه يضرب، لكن ضرب غير مبرح، ضرب تعليم، ضرب تربية. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم لعشر، قالوا لا يضرب إلا الأب، غيره ما يضرب، لا إمام المسجد ولا رجال الهيئة ولا كذا. لو الشخص أبو عشر أبو 11 ما صلى الفجر ما يجرونه يضربونه، لا، ما دامه ما بلغ ما يحاسب عليه، لكن أبوه يضربه. لماذا؟ لأن هذا ضرب تربية، ضرب تعليم، ولا يمكن الأب أن يؤذي ولده، بل بالعكس هو يضربه وقلبه يتقطع رحمة به، لكنه يعلم أن هذا الضرب سيحقق أمر، وهنا ارتكاب أدنى المفسدتين لتحقيق أعلى المصلحتين، دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهم. فهو الآن يرتكب المفسدة اللي هي ضربه من أجل أن يدفع المفسدة اللي هي يعني عدم استقامة الولد. قال والإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا، يعني حتى ولو كان كبير بالغ، ولا كان تصور شخص يضرب ولده وملتحي وكذا، الله المستعان، ولو مكلف من ضرب غير مبرح. والآن الوسائل اختلفت، وسائل اختلفت والأساليب اختلفت، والواقع الآن اختلف. الإنسان يعني عليه أن يلجأ إلى الله أن يصلح أولاده وبناته، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، يعني ما دام السيد يملكه والحق له فلا يلزمه أن يبيعه، لا يجبر على بيعه ولا يجبر على طلاق زوجته ما دام قائما بالحقوق. نعم اقرأ.
قال فصل: وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، فإن امتنع أجبر، فإن أبى أو عجز أو أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، ويحرم لعنها وتحميلها مشقا، وحلب ما يضر ولدها، وضربها في وجهها ووسمها فيه، وذبحها إن كانت لا تؤكل، ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له.
قال: وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها. وقد جاء أن امرأة دخلت النار في هرة، وجاء أن رجلا دخل الجنة في سقيا كلب يلهث من العطش، وقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فإن امتنع أجبر، أجبر على ماذا؟ يعني أجبره الحاكم على أداء الواجب، على أداء الواجب، يعني على إطعام البهيمة وسقيها. فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، ليزيل الضرر عنها، لا ضرر ولا ضرار. وما دام الآن لا يستطيع نقول ارفع يدك عنها، إما ببيع أو إجارة أو غيرها. ويحرم لعنها، يحرم لعنها لقصة المرأة التي لعنت الناقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، فلا تصاحبنا ناقة ملعونة، لا تصاحبنا ناقة عليها لعنها وقال ملعونة. وتحميلها مشقا يعني لا يحملها شيء يشق عليها، يحمل البهيمة لأن هذا تعذيب وإضرار بها، وحلبها ما يضر ولدها، يعني هي الآن ماخذ ذات ولد فيحلبها يأخذ الحليب كله فيضر بولدها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وضربها في وجهها واسمها فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عن ذلك. وذبحها إن كانت لا تؤكل، يعني لا يجوز له أن يذبحها إذا كانت لا تؤكل. وما اعتاده الناس الآن إذا مرضت البهيمة وشافوها يعني تتألم يقولون حنا نذبحها، ليش تذبحونها؟ نقول رحمة بها، نرحمها المساكين، تعذب، نقول هذا ما يجوز. هل أنتم أرحموا من الله؟ إذا كنت كانت تبي تؤكل ما في إشكال، لكن إذا كانت تبي تذبح وترمى فنقول هذا لا يجوز، لأن الذي أنزل بها هذا الداء من هو؟
الله عز
وجل. إنه الله جل وعلا أرحم بها منكم، فلا تذبحوها في هذه الحال. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، في غير ما خلقت له، يعني يستعمل البقر للركوب ويستعمل الإبل للحرث وهكذا، هي معروف الإبل للنقل والبقر للحرث، فلو عكس أنا أقول لا إشكال فيها، لو استعملها في غير ما خلقت له فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال المؤلف: باب الحضانة، وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام، والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمتزوجة بأجنبي، ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة، وإن كان لسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق، ودونها فالأم أحق.
قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. والحضانة في اللغة من الحضن، وهو الجنب، لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها. أما في الاصطلاح فهي حفظ صغير ونحوه، حفظ صغير ونحوه مما يضره ويؤذيه، وتربيته عقليا ونفسيا وجسميا، والقيام بمصالحه البدنية والمعنوية. في الاصطلاح هي حفظ صغير ونحوه مما يضره ويؤذيه، وتربيته عقليا ونفسيا وجسميا، والقيام بمصالحه البدنية والمعنوية. والحضانة واجبة، لأنه بدون الحضانة يضيع الطفل ويهلك. والحكمة منها والله أعلم أن الصغير ونحوه كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه ويقوم بمصالحه، فجاء تشريع الحضانة رعاية لحق هؤلاء لئلا يتضرروا ويضيعوا، لئلا يتضرروا ويضيعوا. قال المؤلف رحمه الله: وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهدي ونحوه وتحريكه لينام إلى غير ذلك، يعني كل ما فيه مصلحة للطفل الصغير الذي لا يستطيع القيام بشؤونه فهذا من تمام حضانته. والحق بها الأم لأنها تم في الشفقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. وقد نقل إجماع الصحابة على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها وهي أول أحق بها. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله قال إنها أحق بها حتى وإن تزوجت ما دام زوجها الثاني يرضى ببقاء الطفل في حضنها، وهذا هو رأي شيخنا وهو الراجح تحقيقا لمصلحة الطفل ولأن مراعاته هي الأصل في هذا الباب. والآن يعني يقولون إن المرأة حق قبل أن تزوج وأحق بالطفل إلى 7 سنين، وبعد 7 يخير الغلام الذكر والأنثى تكون عند أبيها، لكن الذي يظهر أن الأم أحق. وإذا تزوجت ننظر للزوج الثاني اللي تزوجها هل هو راضي ولا عنده إشكال، هو محرم للبنت، إذا كان راضي فبقاؤها عند أمها أولى. وعلى كل حال أيضا ننظر إلى حال الأب والأم، قد تكون الأم غير مؤهلة للحضانة فاسدة، القاضي يجعلها عند الأب، وقد يكون الأب غير مؤهل فنقول تكون الأم هي الحاضنة بكل حال وهكذا. قال ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة، يعني لو أن الأم قالت أنا ما عندي مانع أنا أحضن لكن أبي فلوس على حضانتي، نقول لا بس، مثل لو قالت برضع بفلوس، ألم ترضع أم موسى وليدها وأخذت عليه أجرا؟ فلا إشكال فيها. ثم الأب لأنه الأصل، ثم أمهاته لأنهن يدلين به، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم الخالة لأبوين، ثم لأب، ثم للخالة لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبي، ثم عمات أبي، ثم بنات إخوتي وخواتي، ثم بنات أعمامه وعماتي، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. كل هذا حسب الترتيب، لكنهم قالوا اشترطوا في من يتولى الحضانة شروط، وهي اشترط في من يتولى الحضانة شروط، هي أولا العقل، أما المجنون فلا حضانة له سواء كان رجلا أو امرأة. اثنين البلوغ، أما الصغير فلا حضانة له. القدرة على التربية، فلا حضانة لمريضة ولا كبيرة ولا كفيفة لا تستطيع، لأنها ما تستطيع. 4 الأمانة والخلق، فلا حضانة لفاسقة. 5 الإسلام، فلا حضانة لكافر. 6 ألا تكون الأم متزوجة، وقلنا إن لابد من رضا الزوج الثاني. 7 ألا تكون الأم رقيقة، فلا بد أن تكون حرة. ثم قال ولا حضانة لمن فيه رق، هذا أحد الشروط. ولا لفاسق، هذا شرط ثاني. ولا لكافر على مسلم، هذا شرط ثالث. ولا لمتزوجة بأجنبي، هذا شرط رابع. ومتى زال المانع وأسقط الأحق حقه ثم عاد الحق له، يعني أسقط الأقرب أسقط حقه ثم رجع يطالب به فهو أحق به. والمذهب يرون أنها إذا تزوجت بقريب من المحظون تبقى حضانتها، وإذا تزوجت ببعيد سقطت حضانتها. وشيخ الإسلام كما قلنا يرى أنها إن رضي زوجها الثاني بقيت حضانتها، هذا أقوى. ومتى زال المانع وأسقط الحق حقه ثم عاد الحق لا، وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة، يعني لأنه بالسفر يلحق الطفل ضرر. وإن كان يسكن وهو مسافة قصر فالأب أحق، يعني بيسكن أحدهما بيسكن في مكان فالأب أحق في هذه الحالة. ودونها يعني دون مسافة القصر فالأم أحق لأنها تم في الشفقة. وقلنا أن الغلام يخير إذا كان ذكرا بعد 7، وأما الأنثى فتبقى عند أمها. نعم.
قال: فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج ويمنعها ومن يقوم مقامها من الانفراد، ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد، والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. الصبي الذكر يخير، لكن قالوا بشرطين: الأول أن يكون عاقلا، والثاني أن يكون الأبوان من أهل الحضانة. فإن اختار أمه فيحسن أن يكون بالنهار عند أبيه ليعلمه ويربيه، وإن اختار أباه فلا يحل له أن يمنعه من أمه. وعلى كل حال فالراجح أن الحاكم اختار الأصلح من الأبوين سواء كان الأم أو الأب، لكن إذا اختار الأب لا يمنع الولد من الذهاب لأمه، وإذا اختار الأم فلا تمنعه من الذهاب لأبيه، فلا يسوغ المنع لأن كل واحد منهما له حق. قال: فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا يحفظه يعلمه يؤدبه، لكن لا يمنعه من أمه ولا يمنع من زيارة أمه، لا يمنع من زيارة أمه، لا يمنع الغلام من زيارة أمه ولا هي من زيارته إذا أرادت أن تزوره عند أبيه. وإن اختار أمه كان عندها ليلا لأنه وقت الحياز، وعند أبيه نهارا للتعليم والتأديب. وإن بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، وقيل تكون عند الأصلح منهما وهذا هو الراجح. وحتى لو تزوج الأب بامرأة وصار على البنت منها ضرر فلا تكون عند أبيها بل تكون عند أمها، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ورأي شيخنا ما دام الزوج الثاني راضيا ببقائها عنده. وهذا كثير الحقيقة، كونه يلحق البنت ضرر من يعني زوجة أبيها هذا كثير، فينبغي أن يرفع الضرر عنها. ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسها، لأنه لا يؤمن عليها أن يأتيها مفسدون أن يدخل عليها، والآن الله المستعان يعني أصبحوا يصلون إليهن في قعر بيوتهن عن طريق الوسائل الحديثة. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد، يعني يمكنها من زيارة أمها ومكن أمها من زيارتها. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، لأنها أشفق عليه ولأنها أعرف بخدمته سواء كان يعني صغير أو كبير ذكر أو أنثى. ولا يترك المحظون بيده من لا يصونه ويصلحه، لأن وجوده عنده أحيانا قد يترتب عليه ضرر للمحظون. فننظر الأحق والأصلح له، هل الأحق له الأم أم أن الحق له الأب، أم أن الأحق هو الأب. نحن ننظر الأصلح، إما أن يكون الأب أو تكون الأم. وعلى من ينظر في المسألة أن يختار الأصلح سواء كانت الأم أو كان الأب، ولا شك أن الأم أرفق وأشفق ولا سيما بالبنت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال نجيب عليه.
صلى الله عليك شيخ. هذا في درس الأمس يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
هذا في درس الأمس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، نحبكم في الله وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بعلمكم. سؤالي: رجل قال لامرأة خطبها ولم يعقد عليها بعد أن حصل بينهما نزاع: أنت علي كظهر أمي أو أختي، فهل يجب عليه كفارة الطهار بعد العقد عليها إذا تصالحا، وجزاكم الله خيرا؟
هو الآن طلقها
قبل العقد، قال لها أنت علي كظهر أمي.
قبل العقد.
قبل العقد.
قبل العقد.
نعم.
وقال له وهي أجنبية منه.
نعم وهي أجنبية.
أجنبية منه.
نعم.
أي. حينما قال لها أنت علي كظهر أمي، أليست هي أجنبية منه؟
نعم.
ها؟ ما دامت أجنبية منه فلا إشكال فيها. فبعد العقد لا تأخذ حكم. لو قاله بعد العقد ترتب عليه الحكم. لكن هو لما قاله هي فعلا عليه كظهر أم، هي أجنبية، هي محرمة عليه، فلا تحل له. نعم.
أسأل الله يك. يقول هذا: لو سافرت المرأة بإذن الزوج لحاجتها والزوج كان معها، فهل تجب النفقة على الزوج؟
أعد.
لو سافرت المرأة بإذن الزوج لحاجتها والزوج معها، فهل تجب النفقة عليه؟
نعم، ما دامت سافرت لحاجتها بإذنه فالراجح أنه ينفق عليه. الحنابلة يقولون لا، ما دامت لحاجته سواء بإذنه أو بغير إذنه لا ينفق عليه. لكن الراجح أنه ما دام يعني سافرت بإذنه لحاجته أو لحاجتها فالنفقة باقية وواجبة عليه.
هذا سائل يقول: ما معنى النفقة على قدر الإرث؟
النفقة على قدر الإرث يعني حنا نقول الآن من الذي يرث هذا الشخص؟ يرثه مثلا ثلاثة، رجلان وامرأة. الرجلان كل واحد يأخذ مثلا نصف، والمرأة تأخذ سدس على سبيل المثال. إذن عنده الآن كم؟ نصف ونصف وسدس. يعقل يجتمع هذا ولا ما يعقل؟ تأكد. نعم وسدس، بل عندنا نصف ونصف وثلث يجي.
بردش.
عندنا أب، عندنا أم وأخت شقيقة وزوج. أم وأخت شقيقة وزوج. الأخت شقيقة كملها
نصف. نصف لا النصف.
كملها
نصف.
نصف. والزوج كمله
لا النصف.
نصف. والأم كملها
لها ثلث.
ثلث، صح ولا لا؟ فتعول المسألة الآن إلى كم؟
إلى ستة. 12
عندنا الآن، فيها ثلث ونصف، فمن ستة، ثلاثة وثلاثة واثنين تعول إلى ثمانية. فالنفقة على قدر إرثه، نقول تنفقون عليه، نعطيهم محاصة، ينفقون على قدر إرثهم، على قدر إرثهم منه. نعم.
هذا السؤال يقول: كيف أرد؟
ومن أجل أن أخونا اللي قال لا ما يمكن، بدل الأم هنا نحط جدة فترث السدس، فيكون سدس ونصف ونصف. نعم.
هذا يقول: كيف أرد أو أكفر عن شخص ظلمته أو ضربته أو أكلت من ماله ولا أستطيع أن أجده؟
أعد.
كيف أرد أو أكفر عن شخص ظلمته أو ضربته أو أكلت من ماله؟
إن كنت تستطيع أن تعيد له ماله من غير أن يعرف أنك أنت فلان بن فلان هذا أولى. وإن كنت لا تستطيع، مات، سافر، لا تعرفه، نسيت، فعليك أن تصدق وتدعو له حتى تظن أنك يعني أوصلته حقه. نعم. نعم. أي بعده هنا يقول خلاص حطي ديتس وكذا وانتظري الموت، خلاص من حقها، ما يقدر ينفق عليه، من حقها إلا إذا صبرت وتحملت. الله يقول هو بعد صابر، لكن ما دام لا يستطيع الانفاق عليه تطلب الفسخ، لا سيما إذا كان غائبا من حقها لا تطلب الفسخ. ما فهمت. أيوة ما يجوز يأثم يعني لا يكلف فوق ما يطيق، لا يكلف فوق ما يطيق أبدا. يجب عليه أن يعطيه وقت راحة يعني لو لنفرض أنه ألزمه بالعمل من بعد صلاة الفجر إلين هزيع من الليل، نقول ما يجوز. لا بد أن يجعل له وقت راحة، وقت أكل، وقت صلاة، وقت طعام، يجعل له وقت. فإذا ما أعطاه له أن يأخذ هو وقت راحة، بحيث أنه بس ما يظلم نفسه ولا يظلم العمل اللي هو قائم عليه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.